من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصلنا إلى المطلب الثاني عشر، معنى المحل في قاعدة التجاوز. لا إشكال ولا ريب في اعتبار الخروج عن المشكوك والتجاوز عنه في جريان قاعدة التجاوز، كما هو المستفاد من معتبرة زرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. والمستفاد من معتبرة إسماعيل بن جابر: كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوزه. فلا إشكال إذن في اعتبار الخروج عن المشكوك والتجاوز عن حتى تجري قاعدة التجاوز. لكن الكلام أيها الأحبة في المراد من المحل الذي يلزم التجاوز عنه والخروج منه، إذ من الواضح أنه ليس المقصود بالتجاوز والخروج المذكور في معتبرة زرارة وإسماعيل ابن جابر الخروج عن ذات المشكوك، لعدم معقولية الجمع بين الشك في وجوده والخروج منه، إذ لا يعقل أن يكون المكلف شاكا في الركوع مثلا وقد خرج من الركوع، يعني من ذات الركوع، أو شاكا في السجود وقد خرج من ذات السجود. إذن فما هو المقصود بهذا التجاوز عن الشيء المشكوك والخروج من هذا الشيء المشكوك؟ فلا بد أنه ليس المراد التجاوز عن ذاته، لأن ذاته من الأصل مشكوك في أمرها وأنها تحققت أم لا. من هنا ذكر الأعلام أن المقصود بالتجاوز يعني التجاوز عن المحل وليس عن ذات المشكوك، وإلا إذا كان التجاوز عن ذات المشكوك إذن فلا شك فيه أصلاً لأنه تحقق ووجد. إنما المقصود بالتجاوز يعني التجاوز عن المحل لهذا المشكوك، كمن شك في الركوع ودخل في السجود. فيبقى الكلام: ما هو المراد بالمحل؟ ما هو المراد بالمحل؟ فذكر الشيخ الأعظم أعلى الله مقام في فرائد الأصول جزء 3 صفحة 330، وتبعه بعض الأعلام كالسيد الروحاني في منتقى الأصول جزء 7 صفحة 159. احتمالات 3 في المراد من المحل: الاحتمال الأول أن يكون المراد من المحل يعني المحل الشرعي الذي حدده الشارع، فمثلا من شك في السجود وقد دخل في القيام فقد تجاوز المحل الشرعي، حيث حدد الشارع محل السجود بما قبل القيام، فمن قام تجاوز المحل. أو كما لو شك المكلف في الركوع بعدما دخل في السجود فإنه أيضا تجاوز المحل، حيث حدد الشارع محل الركوع بما قبل السجود، والمفروض أن المكلف قد سجد فتجاوز المحل الشرعي. الاحتمال الثاني
أن يكون المراد المحل العقلي، يعني الذي يحدده ويجعله العقل محلا للأشياء، من قبيل الموالاة، من قبيل الموالاة بين حروف الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة، كما إذا شك المكلف في أنه نطق بحرف الراء من كلمة أكبر بعد حصول فاصل طويل، يكفي للابتداء بحرف جديد كالبسملة مثلا، فهنا فاتت الموالاة. بين حروف كلمة أكبر، فإذا شك أنه جاء بالراء أم لا وقد فصل بفاصل يكفي للإتيان بحرف جديد، فيعتبر تجاوز المحل فأتى بحرف الراء، لكن هذا التجاوز للمحل العقلي. أو مثلا كما لو شك المكلف أنه أتى بلفظ الجلالة من كلمة أو جملة الله أكبر، بعدما قال أكبر شك هل أتى بلفظ الجلالة أم لا، فهنا يعتبر تجاوز المحل، لكن هذا المحل محل عقلي، فإن هذا التركيب بين لفظ الجلالة وأكبر وإن كان بالوضع إلا أن العقل يجعل لهذا التركيب محلا بأن لا يتخلل فاصل طويل بين لفظيه، فإذا شك المكلف أنه نطق بلفظ الجلالة أثناء قوله أكبر يعتبر تجاوز المحل العقلي، فإن هذا ليس محلا شرعيا بل عقليا أو بالعقلية. الاحتمال الثالث أن يكون المراد المحل العرفي الذي يحدده العرف لا الشرع ولا العقل، كما إذا كانت عادة المكلف أنه كلما أحدث توضأ، فلو شك في وضوءه بعد مضي الوقت العرفي الذي اعتاد الوضوء فيه يعتبر تجاوز المحل، كما إذا كانت عادته أن يتوضأ خلال أول 5 دقائق بعد الحدث وصارت 10 دقائق فقد تجاوز المحل العرفي فيعتبر متوضأ. إذا عرفت ذلك فأي الاحتمالات الثلاثة هو الأوفق بالروايات الدالة على قاعدة التجاوز، وأن المقصود التجاوز للمحل، هل المقصود المحل الشرعي أو العقلي أو العرفي؟ نقول لا شك ولا ريب بجريان القاعدة في المحل الشرعي، فإن هذا هو القدر المتيقن من الروايات، حيث إن الأمثلة المذكورة في معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر أشارت إلى المحل الشرعي، من دخل في السجود وشك في الركوع، من دخل في القيام وشك في السجود وهلم جرى، وهذا كما ذكرنا محل شرعي، فهذا هو المتيقن من الروايات. إنما الكلام في التعميم للمحل العقلي والعرفي، أما المحل العقلي فادعى الشيخ الأعظم جعلك الله عظيما دنيا وأخرى بأنه لا إشكال في شمول الأدلة للمحل العقلي كالمحل الشرعي، فمن شك أنه أتى بلفظ الجلالة بعدما قال أكبر يعتبر تجاوز وتجري قاعدة التجاوز في حقه. وقد يوجه ذلك بوجهين أو بدليلين. الأول شمول الإطلاقات للمحل العقلي، فيشمل قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، أو قوله كل شيء شك فيه مما قد جاوزه، يشمل المحلل
العقلي.
هذا الأول. الثاني أن يقال بأن المحل العقلي يندرج ضمن المحل الشرعي، وذلك باعتبار أن الشارع المقدس أنظم عليه العرف في نظم الكلام، وليس للشارع طريقة خاصة مغايرة لما عليه العرف، والعرف يعتبر يعتبر هذا التركيب يكتفى فيه بالتجاوز للمحل العقلي. فبما أن الشارع المقدس اتكى على العرف، والعرف يرى أن هذا المحل العقلي كافي للتجاوز، فمعنى ذلك أن المحل العقلي يندرج ضمن المحل الشرعي مما يرضى به الشارع. ولكن يلاحظ على كلا هذين الوجهين ما سنشير إليه لاحقا، من أن قاعدة التجاوز لا تجري في الشروط العقلية، فهناك بحث عندهم أن قاعدة التجاوز هل خاصة بالشروط الشرعية أم تجري حتى في الشروط العقلية. فإن بنينا في تلك المسألة التي سنبحثها لاحقا إن شاء الله على عدم جريانها، فالمحل العقلي لا معنى له، وإن بنينا على جريان القاعدة في الشروط العقلية فلا مانع من الاكتفاء بالمحل العقلي كالشرعي. فيبقى الكلام إذن بالنسبة للمحل العرفي، هل يكتفى فيه أم لا؟ يوجد رأيان. الرأي الأول التعميم، يعني أن المحل العرفي كالشرعي، ويستدل لذلك بدليلين. الإطلاقات، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فيصدق الخروج من الشيء على المحل العرفي، وهكذا معتبرة إسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، حيث يصدق التجاوز على المحل العرفي. لكن يلاحظ عليه كما أفاد السيد الروحاني بأن الظاهر من الأدلة من معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر أن الشيء المتجاوز عنه مما له محل بالنظر إلى ذاته وبقول مطلق بحيث لا تختلف فيه الأنظار، يعني هذا محل عند الجميع لا تتفاوت فيه الأنظار، وهذا إنما يتحقق بالنسبة للمحل الشرعي. فمحل الركوع قبل القيام عند الجميع، ومحل القيام قبله، ومحل السجود قبل القيام، وهذا عند الجميع. هذا هو الظاهر، من المقصود بالتجاوز عن الشيء التجاوز عن الشيء المتفق عند الأنظار على أنه محل، وأما المحل العادي فهذا محل بالنسبة لبعض الأفراد، هذا المكلف اعتاد كلما أحدثته توضأ خلال أول 5 دقائق من الحدث، فهذا محل عنده فقط وليس في جميع الأنظار، فهذا محل شخصي ليس محلا نوعيا ولا أقل من الشك في صدق عنوان تجاوز المحل، حيث يتردد أن التجاوز هل هو خاص بالمحل الشرعي أم يشمل حتى المحل العرفي أو العادي، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية، مفهوم المحل أو تجاوز المحل، والقاعدة تقتضي الاقتصار على المتيقن وهو المحل الشرعي ولا يشمل المحل العادي. الدليل الثاني على التعميم للمحل العادي، التعليل الوارد في موثقة ابن بكير، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن الظاهر من هذا التعليل هو تقديم الظاهر على الأصل، صح؟ أذكر منه حين يشك، فقدم الظاهر وهو الأذكرية على الأصل وهو استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك، ومقتضى لسان التعليل هو التعميم فيتعدى للمحل العرفي العادي، لأن هذا هو الظاهر أن المكلف بطبعه وبعادته أن يتوضأ بعد الحدث، هذا ظاهر حاله، فيقدم الظاهر على الأصل، على الأصل العملي وهو أصالة عدم الإتيان بالمشكوك. ويلاحظ عليه أولا إن هذه الموثقة من أخبار قاعدة الفراغ لا التجاوز كما ذكرنا سابقا، إلا أن يبنى على وحدة القاعدتين، وهذا عرفت عدم تماميته، أو يبنى على إلغاء الخصوصية وهذا كما تراه. ثانيا على فرض التنزل والتسليم بأن الأذكرية المذكورة في قاعدة التجاوز، أو أنه ما عندنا إلا قاعدة واحدة، أو ألغينا الخصوصية أيا كان، فإن الأذكرية ليست علة إنما حكمة أو قيد غالبي، واضح؟ فلا نستطيع أن نستفيد منها التعميم هنا بأن كل ظاهر يقدم على الأصل ولو كان هذا الظاهر هو المحل العادي. ثالثا لو سلمنا بأن اللسان تعليلي فمع ذلك لا يقتضي التعميم، لأن ظاهر هذا التعليل أنه في مقام تقديم خصوص ظهور حال المسلم أنه في مقام أداء الوظيفة الشرعية، لا يترك ما دام في مقام أداء الوظيفة الشرعية لا يترك ما هو جزء أو شرط على الأصل، يعني ما دام هو في مقام أداء وظيفته فالظاهر أنه لا يترك شيء من الأجزاء والشرائط، فهذا الظاهر يقدم على الأصل وليس مطلق ظهور حاله حتى ولو لم يكن في مقام أداء الوظيفة الشرعية، كما لو كان في مثل من أحدث وشك أنه توضأ بعد 5 دقائق من الحدث وعادته أن يتوضأ، فهذا ظاهر عادته، ظاهر عادته أنه يتوضأ، لكن ظهور العادة ليس كالظهور في أداء الوظيفة الشرعية، والذي يدل عليه التعليل المزبور أنه يقدم على الأصل هو الظهور في كونه في مقام أداء وظيفته الشرعية، أنه لا يترك جزءاً معتبراً شرعاً أو شرطاً معتبراً شرعاً، لا ظهور عادته أنه كلما أحدث توضى، فإنه هنا ليس في مقام أداء وظيفة شرعية، إنما في مقام أنه يتوضى لاستحباب الكون على الوضوء، لكنه ليس في مقام أداء الوظيفة الشرعية للمركب. الرأي الثاني التخصيص، التخصيص وهو عدم جريان القاعدة في المحل العرفي، وقد يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول لزوم تأسيس فقه جديد، فلو قيل بجريان القاعدة في المحل العادي يلزم تأسيس فقه جديد، كما لو كان عادة المكلف الصلاة في أول الوقت، أول ما يؤذن يصلي، وشك بعد مضي أول الوقت صلى أم لا، فنقول تجاوز المحل العادي إذا صلى. أو كما لو كانت عادة المكلف الوضوء كلما أحدث وقد مضى الوقت الذي اعتاد على الوضوء فيه، فنبني على أنه قد توضأ، وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة، وهذا لا يلتزم به فقهيا. الدليل الثاني، فهذا منبه على أنه ليس المقصود المحل العادي. الدليل الثاني إطلاقات الأدلة الأولية، إطلاقات الأدلة الأولية، حيث لو شك المكلف أنه توضأ أم لا وهو في الوقت، وقت الصلاة مثلا، يشمله إطلاق دليل الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيجب عليه أن يتوضأ. ولو شك أنه صلى أم لم يصلي بعد مضي أول الوقت، يشمله دليل أقيموا الصلاة. إذن فإطلاقات الأدلة الأولية تشمل الشاك لتجاوز الشاك مع تجاوزه المحل العادي، يشك توضأ بعدما أحدث أم لا، فيشمله دليل توضأ، والشاك أنه صلى أم لم يصلي وقد مضى أول الوقت، فيشمله دليل صلي. واضح؟ فبما أنه إطلاقات الأدلة الأولية تشمل من شك أنه أتى بالعمل أم لا، إذن لا تجري قاعدة التجاوز في المحل العادي العادي العرفي. ويلاحظ عليه، لو سلمنا بهذه الإطلاقات المدعى وأنها تشمل من شك أنه توضأ أم لا، صلى أم لا، فيمكن أن تقيد بأدلة التجاوز، فيقال صلي إن لم تتجاوز المحل العادي، توضأ إن لم تتجاوز المحل العادي. إذن لو كانت هذه الأدلة مطلقة ودليل قاعدة التجاوز يشمل المحل العادي، إذن دليل التجاوز يصلح للتقييد. إذن لابد أن نرجع إلى نفس أدلة التجاوز، هذا المهم، هل أدلة التجاوز تشمل المحل العرفي أم لا؟ إذا كانت تشمل المحل العرفي قيدت هذه الإطلاقات، وإن لم تكن شاملة إذن لم نحتاج حتى للتمسك بالإطلاقات، إذ يكفينا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن فالمعيار على ملاحظة الأدلة الدالة على قاعدة التجاوز، هل هي خاصة بالمحل الشرعي أو تشمل المحل العادي؟ وقد عرفت أنها مشكوك في أمرها ويقتصر على المقدار المتيقن وهو المحل الشرعي. إذن تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المطلب الثاني عشر، واتضح لديك أن المقصود بالمحل الذي لا بد من التجاوز عنه لجريان قاعدة التجاوز هو المحل الشرعي. أما المحل العادي لا تجري للشك في شمول الأدلة ولزوم تأسيس فقه جديد. والمحل العقلي قلنا تبتني المسألة على ما سنبحثه لاحقا من جريان القاعدة في الشروط العقلية وعدم الجريان. فإن قلنا القاعدة تجري في الشروط العقلية إذن فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز حتى في المحل العقل. لتتمة الكلام تأتيك والحمد لله رب العالمين.